أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: كما لا يكاد يفيد عليه تجسم دعوى أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنة وهي قول الحجة أو فعله أو تقريره هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت، كان كلامنا في أن ملاك أصولية المسألة هل هو متوفر في مسألة بحثنا وهي مسألة حجية خبر الواحد، فتكون مسألة بحثنا من المباحث الأصولية أم لا يتوفر فيها؟ وقد وضح المصنف قدس سره هذا البحث بناء ووفقا للمشارب والمباني في المسألة. وقد تقدم الكلام في توضيح ذلك بناء على ثلاث مسالك من تلك المسالك. بلغ الكلام فعلا إلى المسلك الرابع، وهو مسلك الشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث ذهب قدس سره في الرسائل وفاقا للمحقق صاحب الفصول إلى أن موضوع علم الأصول ذوات الأدلة الأربعة، ولكنه أي الشيخ دفع ذلك الإشكال الوارد على صاحب الفصول من خروج البحث في مسألة حجية خبر الواحد عن المباحث الأصولية، دفع ذلك الإشكال بما حاصله أن البحث في ظاهر كلمات القوم وإن كان عن حجية خبر الواحد، وخبر الواحد لم يكن من الأدلة الأربعة، فيتأتى ذلك الإشكال كما وجه على المحقق صاحب الفصول. ففي ظاهر العبائر البحث عن حجية خبر الواحد، فالإشكال بهذا المقدار محكم ووارد، إلا أن مآل ذلك ومرجعه إلى البحث عن أن السنة التي هي عبارة عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، أن السنة هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلا بالخبر المتواتر أو الخبر الواحد المحفوظ بالقرائن المفيدة للقطع؟ فإذا عنونا البحث بهذا العنوان فسوف يصير موضوع مسألتنا السنة التي هي من الأدلة الأربعة، ومحمول مسألتنا ثبوت السنة بخبر الواحد وعدم ثبوتها. فموضوع المسألة ماذا صار؟ السنة اللي هي واحدة من الأدلة الأربعة، محمول مسألتنا ثبوت السنة بخبر الواحد وعدم ثبوتها. ومن المعلوم أن ثبوت السنة به وعدم ثبوتها من عوارض السنة، من حالات السنة. التي من عوارض السنة التي هي إحدى موضوعات علم الأصول، فيكون البحث عن حجية خبر الواحد بحثا أصوليا، وعندها فلا يلزم من جعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة من هذا شنو ما يلزم؟ فلا يلزم خروج مسألة حجية الخبر الواحد عن مسائل العلم. فالشيخ الأعظم رحمه الله بهذا التوجيه وبهذا التقريب حاول أن يدفع ذلك الإشكال الموجه الوارد على الفصول من خروج ما هو أهم مسائل علم الأصولي عن علم الأصول، ألا وهي مسألة حجية خبر الواحد. إلا أن ما أفاده الشيخ قدس سره غير تام في نظر الآخوند رحمه الله. وللآخوند رحمه الله في رد ما أفاده شيخه ومناقشته له كلام تعرض لقسم منه في أول الكتاب، وقسم آخر منه هنا في المقام. وحاصل المطلب وحاصل جواب المصنف عما أفاده الشيخ أنه ما مرادكم من الثبوت في قولكم هل تثبتوا؟ أي نوع من الثبوت؟ والشيخ الأعظم قال إلا أن مآل ذاك البحث علما مآل ومرجعه إلى أن السنة هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت. الآخر يتساءل ما مرادكم من الثبوت في قولكم هل تثبت؟ أي نوع من الثبوت؟ هل الثبوت الواقعي والحقيقي والوجداني يعني التكوين؟ بمعنى قبل ما نتعرض للشق الآخر، شنو الثبوت الواقعي، الثبوت الحقيقي، الثبوت الوجداني، الثبوت التكويني؟ بمعنى أن السنة تثبت بخبر الواحد، يعني بخبر زرارة مثلا وجدانا، بحيث نتيقن بأن كلام المعصوم عليه السلام هو هذا الكلام تكوينا، ثبوت واقعي. أم المراد من الثبوت الثبوت التعبدي والتنزيلي؟ بمعنى أني أبني على أن كلام المعصوم هو هذا الكلام المخبر به وألتزم به وأتعبد به، وكأني تنزيل، وكأني سمعت شخصا من المعصوم عليه السلام. يعني مو زرارة هو سمع من المعصوم، أن أنزل نفسي منزلة زرارة وكأني شخصا سمعت من المعصوم. هذا هو الثبوت التنزيلي، الثبوت التعبدي، علامة استفهام ما المراد من الثبوت. فإن أريد من الثبوت الثبوت الواقعي الوجداني، ففيه أولا أن الثبوت الواقعي والحقيقي والوجداني البحث فيه بحث بمفاد كانت ثم، فيكون البحث عن أصل تحقق السنة، عن أصل وجود السنة اللي هي موضوع علم الأصول، والبحث عن أصل ثبوت الموضوع من المبادئ التطبيقية لا من مسائل العلم. وثانيا أنه أساسا الثبوت الواقعي والوجود الحقيقي للسنة بخبر الواحد غير معقول، أساسا غير معقول. لما؟ وذلك لأن الثبوت الواقعي ماذا يعني؟ يعني اليقين والقطع بأن كلام المعصوم هو هذا الكلام، في حين أن هذا الكلام، يعني كلام زرارة، في حين أن هذا الكلام خبر واحد، وخبر الواحد المجرد مما لا يورث اليقين أصلا. المجرد ها إنه محل كلامنا هنا حول المجرد، مما لا يورث اليقين أصلا. كيف أنا أقصد من الثبوت؟ الثبوت الواقعي للسنة بخبر الواحد، وإن وهذا المقدار مما تعرض له في أول الكفاية. وإن أريد من الثبوت الثبوت التعبدي والتنزيلي فقد أجاب رحمه الله عنه بجوابين. أولا أن الثبوت التعبدي ليس من عوارض وحالات السنة الواقعية، بل هو من عوارض مشكوك السنة، ومن المعلوم أن موضوع علم الأصول هو نفس السنة الواقعية لا المشكوكة. وتوضيح ذلك أنهم مو من عوارض السنة الواقعية اللي هي موضوع علم الأصول، وإنما من عوارض وحالات مشكوك السنة، وهذا ليس بموضوع. توضيح ذلك أنه إذا قام الخبر المتواتر أو المحفوظ بالقرائن القطعية، أو الخبر الواحد المحفوظ بالقرائن القطعية، لو قام على السنة أوجب ذلك العلم بثبوت السنة وجدانا، لأنه قطعا يفيد اليقين. إنما البحث في أنه لو قام الخبر الواحد مجرد على السنة فهل يوجب العلم بثبوت السنة تعبدا؟ هل تثبت السنة خبر الواحد ثبوتا تعبديا أم لا؟ ومعنى ذلك هل السنة المشكوكة وغير المعلومة التي قام الخبر الواحد عليها كالسنة المعلومة في لزوم التعبد بها ووجوب العمل على طبقها أم لا؟ وعلى هذا فالبحث في حجية الخبر الواحد ليس مرتبطاً بالبحث عن عوارض السنة الواقعية. لماذا؟ وذلك لأن التعبد بثبوت السنة في فرض الشك في ثبوتها بتوسط خبر الواحد. هذا التعبد بثبوت السنة في فرض الشك في ثبوتها، وعندي أتساءل ما أدري، في فرض الشك في ثبوتها بتوسط خبر الواحد، هذا التعبد ليس من عوارض السنة الواقعية بل من عوارض مشكوك السنة. وفي حين حين أن الموضوع لعلم الأصول هو نفس السنة الواقعية للمشكوكة. وحينئذ فما يكون من الأدلة بين قوسين اللي هي السنة الواقعية لا يكون حجية الخبر من عوارضه، وما يكون حجية الخبر من عوارضه بين قوسين هي السنة المشكوكة لا يكون من الأدلة. إذن فلا يكون البحث في مسألة حجية الخبر الواحد لا يكون من عوارض موضوع علم الأصول حتى يكون من مسائله. هذا أولا. وثانيا، مع الإغماض عن ذلك وتسليم رجوع البحث عن حجية خبر الواحد علما إلى البحث عن عوارض السنة، لا يمكن المساعدة على ما أفاده قدس سره أيضا، أي ما أفاده الشيخ. وذلك لأن ضابط كل قضية من مسائل علم، ما الضابط؟ أن يكون نفس المبحوث عنه، بين قوسين أعني محمول تلك القضية، شنو؟ أن يكون نفس المبحوث عنه من عوارض موضوع العلم، فلا تعد تلك القضية من مسائل العلم إذا كان لازم محمولها، مو نفس محمولها، إذا كان لازم محمولها من عوارض موضوع العلم، كما هو الحال في المقام، فإن نفس المبحوث عنه في مسألتنا من هو حجية الخبر، فإن نفس المبحوث عنه في مسألتنا هي حجية الخبر الواحد، ومن لوازمها ثبوت السنة فيه تعبدا، فليس ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر ليس نفس المبحوث عنها، بل هو من لوازم ما هو المبحوث عنه، وعندها فلا تكون هذه القضية يا قضية ثبوت السنة بخبر الواحد تعبدا، لا تكون هذه القضية من مسائل هذا العلم، لأننا متى قلنا القضية قضية ما تكون من مسائل العلم. شنو الضابط فيها؟ أن يكون نفس المبحوث عنه في هذه القضية يعني محمولها لازم يكون من عوارض موضوع ذلك العلم. أما إذا كان لازم محمولها من عوارض موضوع العلم فلا تعد تلك القضية من مسائل ذلك العلم. فيما نحن فيه نفس المبحوث عن اللي هو محمول القضية اللي هي حسية الخبر هذا ماذا؟ هذا لم يقع من عوارض السنة من عوارض الموضوع. من اللي صار من عوارض الموضوع لازم المبحوث عن اللي هو ثبوت السنة به تعبدا. فثبوت السنة بخبر الواحد تعبدا لازم لما هو المبحوث لا نفس المبحوث. فلا تعد هذه القضية من مسائل علم الأصول. فالنتيجة في نهاية المطاف أن الصحيح ما ذكرناه على المسلك الأول. تذكرون المسالك أربعة كانت. المسلك الأول ما مسلك المصنف رحمه الله نفسه أن الصحيح ما ذكرناه بناء على المسلك الأول من توسعة دائرة موضوع علم الأصول وعدم اختصاصها بخصوص الأدلة الأربعة سواء كانت بذواتها أم بوصف دليليتها بل موضوع هذا العلم عام يشمل خبر الواحد أيضا فتكون مسألة حجية الخبر الواحد داخلة في مسائل هذا العلم. هذا ما أراد رحمه الله أن يبينه إلى هنا. ثم بعد ذلك يشرع بأصل الباحث وهو البحث في حجية خبر الواحد وعدم حجيته. قال كما لا يكاد. الآن تعريض بمن؟ تعريض بمسلك الشيخ الأعظم في الرسائل رحمه الله، حيث أن الشيخ في الرسائل وفاقا لصاحب الفصول ذهب أو جعل موضوع علم الأصول أيضا ذوات الأدلة الأربعة، ولكن ماذا تجشم على دفع ذلك للسال اللي وارد على صاحب الفصول. قال الآخون رحمه الله يأتي يقول لا يكاد يفيد عليه أي بناء على ما اشتهر، يعني أيها الشيخ بعد أن جعلت موضوع علم الأصول ذوات الأدلة الأربعة يعني والمشهور هذا بعد لا يكاد يفيد ماذا؟ تجشم دعوى أن مآل أن مرجع هذه المسألة المن إلى هذه القضية إلى أن السنة إلى البحث عن أن السنة اللي هي قول الحجة عليه السلام أو فعله أو تقريره هل أن السنة تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت إلا بما يفيد القاطع. بيان ما يفيد القاطع من التواتر أو القرينة يعني أو الخبر الواحد المحفوظ بالقرائن المفيدة للقطع. ليش لا يكاد يفيد تجشم هذا العناء؟ أجاب فإن وذكرت لكم من الخارج أن المصنف هنا في مقام الجواب اقتصر على المراد من الثبوت، الثبوت التعبدي والتنزيلي، أما أن المراد من الثبوت الثبوت الواقعي فقد أشار إلى دفعه في أول الكتاب، ونعوان أيضا ذكرت لكم حاصله. قال فإن التعبد، لاحظوا راح يتعاطى مع الثبوت التعبدي مو مع الثبوت الواقعي، يقول فإن التعبد بثبوت السنة بخبر الواحد مع الشك في ثبوت السنة لدى الإخبار بها، هذا البحث أو هذا الثبوت التعبدي في فرض الشك في ثبوت السنة بخبر الواحد هذا ليس من عوارض السنة الواقعية اللي هي موضوع علم الأصول، لا بل هذا من عوارض مشكوك السنة اللي هي مو من موضوعات علم الأصول كما لا يخفى. وقد وضحت لكم من الخارج الأولان وتوضيح ذلك. ومن المعتيحين أن موضوع علم الأصول نفس السنة الواقعية لا مشكوك السنة فيه، وحينئذ فما يكون من الأدلة اللي هي السنة الواقعية لا تكون حجية الخبر من عوارضه، وما يكون حجية الخبر من عوارضه اللي هي السنة المشكوكة هذا لا يكون من الأدلة. فإذا لا يكون البحث في مسألة حجية خبر الواحد من عوارض موضوع علم الأصول حتى يكون من مسائله، هذا أولا. ثانيا مع مضافا إلى أولا إلى الجواب الأول، قال مع هذا مع حال يعني إعرابه هكذا أنه مع الإغماض عن ذلك وتسليم رجوع البحث علما إلى البحث عن عوارض السنة، يقول مع ذلك لا يمكن المساعدة على ما أفاده الشيخ الأعظم أيضا. لماذا؟ قال مع أنه أي أن التعبد بثبوت السنة يعني ثبوت التعبد مع أن ثبوت السنة مع أن التعبد بثبوت السنة لازم مو عين مو نفس المبحوث عنه لازم ما يبحث عن ذلك الماء في مسألة بحثنا، بيان ما يبحث من حجية الخبر الواحد يعني شلون؟ يعني أن الخبر إن كان حجة شرعا فلازمه شنو؟ فلازمه ثبوت السنة به تعبدا وإلا فلا، فثبوت السنة بخبر الواحد تعبدا لازم لما هو المبحوث عنه. والحال والحالية والحال أن المبحوث عن في المسائل إنما هو الملاك، يعني نفس المبحوث عن هو الملاك مو ما هو لازمه، يعني أن الملاك في أن المسألة من مباحث ذات العلم أو من غيرها شنو الملاك؟ أنه نفس المبحوث عنه كن من عوارض موضوع ذلك العلم. قال والحال أن نفس المبحوث عنه في المسائل إنما هو الملاك في أن المسائل من المباحث ذلك العلم أو من غيرها، في بعض النسخ من غيرها يعني ضمير مؤنث راجع المباحث يعني الأولى تأنيث الضمير في أنها من مباحث هذا العلم اللي أنت تبحث عنه أو من غيرها، هذا هو الملاك. يعني الملاك نفس المبحوث عنه لا أن الملاك ما هو لازم المبحوث عنه، والمراد باللازم هنا هو منه ثبوت السنة بخبر واحد تعبدان كما هو واضح. ثم قال رحمه الله: وكيف كان؟ الآن يدخل رحمه الله في صلب البحث، وهو البحث عن أن الخبر الواحد المجرد عن القرائن المفيدة للقطع هل يكون حجة؟ هل يلزم متابعة أم لا؟ العمدة الآراء في هذه المسألة ثلاثة. الرأي الأول رأي جماعة من الأخباريين، حيث ذهبوا إلى أن جميع روايات الكتب الأربعة حجة ومعتبرة، بل أنها مقطوعة الصدور، وحتى في المساء في مباحث أصول الدين أصول العقائد أيضا نظروا إلى تلك الروايات إلى تلك الأخبار، وبمقتضى بعض الروايات جوزوا السهو على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كما ذهب لذلك بعضهم. هذا الرأي فعلا لسنا بصدده، فعلا ليس مورد البحث. الرأي الثاني ما ذهب إليه جمع من الأصوليين، سمعت أنا بدك يعني من الخارج على العبارة يعني تصدر. الرأي الثاني رأي جمع من الأصوليين كالمحكي عن السيد، يعني فالمحكي عن السيد بين الرأي الثاني في المسألة، فالمحكي عن السيد السيد المرتضى في كتابه الذريعة الجزء الثاني صفحة 528، وهكذا في رسالته عند رسالة السيد الشريف الرضي العفو المرتضى، عند رسالة في إبطال العمل بأخبار الآحاد، يعني رسالة منفردة المجموعة الثالثة صفحة 309. بعد من هؤلاء اللي ذهبوا إلى إنكار حجية خبر الواحد القاضي ابن البراج رحمه الله في كتابه المهذب، هذا كتاب فقهي، كتاب القضاء يعني هذا الرأي ما لذاكره في كتاب المهذب، بس وين في كتاب القضاء الجزء الثاني صفحة 598. بعد من الذاهبين إلى الإنكار السيد ابن زهرة في كتابه الغنية باب الكلام في الأخبار، افتح قول المطبوع في الجوامع الفقهية صفحة 475. ومنهم الطبرسي 475، ومنهم الطبرسي أمين الإسلام، الطبرسي أو الطبرسي، الطبرسي في تفسيره مجمع البيان في تفسير آية النبأ من سورة الحجرات آية 6 جيم 5 من التفسير صفحة 143. إنما أذكر بعض الخصوصيات لأن الطبعات تختلف، يعني الطبعة اللي أنا لاحظتها مثلا الجزء الخامس صفحة 143، ممكن أكون طبعة لا ذات الحجم الكبير لا ربما ما يصير هذا الجزء، او الحجم العفو الصغير يصير في جزء اخر طبعا الحديثة. ولكن خصوصيات هذا انه في تفسير آية النبأ من المفسرات عندما تقرؤون ما يفسره امين الاسلام حول آية النبأ هناك في سورة الحجرات يبين رأيه ان العمل بخبر الواحد باطل يتابع فيه السيد المرتضى. ومنهم ابن ادريس، هذا ايضا معروف عنه انه ينكر العمل بمن باخبار الاحاد في كتابه السرائر، هذا كتاب المعروف السرائر جيم واحد الطبعة المحققة جيم واحد صفحة 47. قال فالمحكي، الرأي الثاني، فالمحكي عن السيد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس عدم حجية خبر الواحد، أنكروا حجية أخبار الآحاد. استدل لهم أو استدلوا بثلاث أدلة من الأدلة الأربعة. الدليل الأول الآيات، الدليل الأول الآيات الناهية عن العمل بالظن وبغير العلم، وهي عدة آيات، العمدة آيتان، ركزوا على هاتين الآيتين. الأولى قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وتقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن المراد من الظن مطلق الأمارات التي لا تفيد إلا الظن بالواقع، منها أخبار الآحاد. فإذا تشمل الآية الكريمة بإطلاقها خبر الواحد وإن كان ثقة، ومفادها إرشاد إلى عدم حجية الظن. الآية الثانية قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فإنه يدل على عدم جواز اتباع غير العلم، وبما أن خبر الواحد غير العلم فلا يجوز اتباعه. وعلى هذا فمفاد الآية الكريمة إرشاد علما إلى عدم حجية ما لا يفيد العلم كخبر الواحد ونحوه. لاحظوا سنة، واستدل لهم بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم. عمدة تلك الآيات آتان الآيتان اللي ذكرت لكم أيضا ملخص أو محصلة تقريب الاستدلال بهما. الدليل الثاني استدلوا بالروايات، وهذه الروايات هي على عدة مجموعات. لماذا؟ باعتبار أن مضامينها متعددة، ألسنتها متشتتة. قال والروايات الدالة، بعض مضامينها بل اللي يذكرها الآخون رحمه الله إنما هي مضامين روايات، مضامين الروايات. بعض الروايات دالة على رد، هذا الرد المادة الاستقاقية مادة الرد تحتاج إلى متعلق إليه إلى فشي، يعني يعني تقول رد هذا الشيء علما وهنا فالشيخ فيذكر الآخون ثلاث مضامين من مضامين الروايات وراها يجي كلمة إليهم. يعني تقريبا يصير بالفطر الثالث، راد ما لم يعلم وراد ما لم يكن وراد ما لم يكن موافقة إليهم، أي إلى المعصومين عليهم السلام. خب تعالي للعبارة. الدليل الثاني استدلوا بمن؟ بمجموعة من الروايات، بعض هذه الروايات دالة بهذا المضمون على رد ما، يعني الإمام يسأل الإمام، الإمام يقول رد ما لم يعلم أن ذاك الماء، ما لم يعلم أنه قولهم عليهم السلام، يعني الشيء اللي ما تدري بأنه هو قول، كل علم ما عندك، علم ما عندك أنه هو من قولهم عليهم السلام لا تتفوه به، رده إلي إلمن، رده إلينا. ما لم يعلم أنه قولهم عليهم السلام أو لم، هذا هم عطف، يعني أو رد ما لم يكن، مراد من ما يعني ذاك الخبر، خبر الواحد اللي لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان. بعض الروايات جاءت بهذا المضمون أنه خبر الواحد اللي ما عليه شاهد واحد أو شاهدين من الكتاب رده إلى الناس، يعني لا تأخذ به، نحن لم نقله. أو لم، هذا أيضا عطف، أو رد ما لم يكن ذلك الخبر موافقا للقرآن. شنو ذني؟ رد ما لم يعلم أنه قولهم عليه السلام، رد ما لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان، رد ما لم يكن موافقا للقرآن إليهم. والرد كما سيأتي إن شاء الله تقريب الاستدلال بالروايات، الرد كناية عن عدم الحجية، لو كان حجة لما كان الإمام يقول رده، لا كان يقول اعمل به، خذ به، التزم به، كما قال كذلك في مجموعة أخرى من الروايات أنه أنا وفلان ثقة أو مو ثقة أخذ منه معالم ديني، مع أنه خبر واحد، يقول نعم خذ معالم دينك منه، ليش هناك ما قال رد؟ هنا الرد كناية عن عدم الحجية. فهؤلاء تمسكوا بهذه الطوائف من الروايات. بعد أو ذاك عطف، والروايات الدالة على، أي على هنا تجي على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله. أكو روايات، مجموعة من الروايات يقول أنه أنت عرض على كتاب الله، إذا وافق تأخذ به، إذا ما وافق لا تأخذ به. أو على أن بعض بهذا المضمون، أو على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف، يعني ما نقول زخرف لم نقله. أو على النهي عن قبول حديث إلا ما وافق الكتاب أو السنة، إلى غير ذلك من الروايات التي تمسكوا بها. وهذه الروايات تجدونها في الوسائل الجزء 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي، باب 9 من أبواب صفات القاضي. وهكذا المستدرك، مستدرك الوسائل للشيخ النوري الجزء 14 نفس الباب، باب 9 من أبواب صفات القاضي. طب والحاصل، خلينا نذكر بس مجمل تقريب استدلال بهذه الروايات. والحاصل أن هذه الروايات بمضامينها المتعددة وألسنتها المتشتتة تنفي اعتبار خبر الواحد المجرد عن أحد القيود المذكورة في الروايات، عن يا خبر، خبر الواحد اللي مجرد عن أحد هاي القيود المذكورة في الروايات، من شنو؟ من وجود شاهد من كتاب الله او شاهدين او غيرهما من القيود، فان الرد كناية عن عدم الحجية. هذا الدليل الثاني من ادلة المنكرين. الدليل الثالث قال والاجماع. والاجماع ويتعطفه اتعطف على بالآيات مو، واستدل لهم الدليل الأول بالآيات، الدليل الثاني والروايات، الدليل الثالث والإجماع المحكي عن السيد المرتضى في مواضع من كلامه. هنا أنا أيضا لا بأس أن أرجعكم إلى المصدر، راجع رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى، افتحوا قوس جوابات المسائل التبانيات، أغلق القوس صفحة 24، وأيضا لاحظ المجموعة الثالثة، افتحوا قوس رسالة إبطال العمل بأخبار الآحاد، سد القوس صفحة 309، والإجماع المحكي عن السيد المرتضى في مواضع من كلامه، بل حكي عن السيد المرتضى أنه، أي أن السيد المرتضى جعل الخبر الواحد بمنزلة القياس، يعني العمل بخبر الواحد بمنزلة العمل بمن؟ بالقياس. في ماذا؟ في كون ترك العمل بخبر الواحد معروفا من مذهب الشيعة. ثم يأتي الآخوند رحمه الله على هذه الأدلة الثلاثة في مقام الجواب عنها، والحمد لله.